أتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا كريم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. إلهنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا من لدنك علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وزدنا فقها في الدين، وارزقنا يا إلهنا العلم النافع والقلب الخاشع والطرف الدامع واللسان الذاكر والعمل المتقبل والشفاء من كل داء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جنابه الشريف هدية واصلة إلى روح المصنف وشارح الرسالة وإلى مشايخنا وسلسلة طريقتنا ومنية الفتح والقبول. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين: باب الزهد. طبعا بعد ختم الكلام عن باب الورع، هذا التحول ليس تحولا منهجيا على الحرف، وإنما على السلوك والتزكية. سلسلة أبواب الرسالة تتعلق بقضية الارتقاء، أي كلما صدق الإنسان في مقام رقاه الله إلى ثمرته. وتعلمون أن لكل مقام مقدمة وثمرة، أما المقدمة فهي ما تسمى بالحال، أو توصف بالحال، الحال الذي يعتري الإنسان كالعرض ثم يغيب ثم يعتريه مجددا ثم يغيب حتى يتمكن منه. يعني الإنسان في حالة مقام التقوى، طبعا إذا قلنا مجرد حال في قضية التقوى ربما نتهم صاحبه بالنقص، ولكن هذا واقع، واقع حقيقي. قد يكون الإنسان ليس تقيا على المستوى المطلوب، هذا واقع. نعم، لكن ما نحسن نتهم حدا، لأن التقوى أساس وهو فرض عين، لابد من أن يكون الإنسان تقيا، وهي الجذر لكل المقامات، الجذر لكل المقامات التقوى. فإذا اتقى الإنسان ربه ترقى في معراج لا يتوقف، فالأساس التقوى مثل أساسات البناية، كلما مكنت الأساسات كلما استطعت أن تشمخ وتسمو ببنائك، وكل ما علوت دل على قوة أساسك. يعني كما أقول، فقير دائما التقوى أولا، والتقوى آخرا، والتقوى دائما. عبر إيش؟ عبر تلك الثمرات. يعني كيف بعرف هذا الإنسان فعلا هذا الإنسان يتقي الله؟ عبر ما أرى من ورعه، من زهده، من خوفه من الله، من رجائه إلى آخره. نعم، لذلك ربنا عز وجل قال: اتقوا الله حق تقاته. وفصلت عند البعض بقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. نعم، فلذلك يعني هذه ثمرات، يعني ليس ترتيب أكاديمي أو ترتيب يتعلق بفكر صاحبه، لا لا لا، هو ترتيب منهجي له علاقة بالمفاهيم العلوية. ولا يمكن إلا وأن يقطف الإنسان ثمرة صدقه، كما أنه والعياذ بالله يهوي في دركات إذا لم يصدق. وكل شيء يستطيع الإنسان أن يتقنع فيه إلا أمور التزكية والسلوك. يعني مهما قال أنا تقي، القضية تتعلق بحال وثمرة، حال ومقام. قد ما قال، إذن هي ترتبط بالمعاملة، ترتبط بصدق النية، ترتبط بصدق سريرته وسره. أما السريرة فالطوية، وأما السر فبينك وبين الله، بتسكر بابك. فالقضية قد ما تقنع فيها الإنسان لا يمكن لا يستطيع أن يعني يعيش طويلا في هذا القناع مع هذا القناع. ومن دعا ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان، وأول شاهد بكذبه سواد الوجه على الحس. مو بس المعنى، قد تجد إنسانا كثير الأوراد كثير الأعمال وهو أسود الوجه لأنه ليس بتقي. قد يقول قائل مع ذكره مع صلاته على الحبيب، طبعا الصلاة على الحبيب وقفر على صاحبها هذا ما في عليه خلاف، نعم، ولكن أخشى ما أخشى أن تكون في حقي هذا الرجل صلاته على نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم مصدر حجة وعتاب شديد من الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لأنه حتى أمر الصلاة حتى أمر الذكر حتى أمر التلاوة يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى ارتباط بمن أمرك بالتقوى. وأنا لا أعني بذلك أنني أنني أو أن أضيق على السامع، لا، وإنما أن تقف على المسار الذي أمرك الله تبارك وتعالى به. فمجرد أن وقفت صادقا متجردا مفتقرا معترفا بعجزك كملك الله وسترك وأمدك ووفقك. كم كنت أسمع من أشياخنا رحم الله من ذهب ورحل وبارك الله في من بقي، يقول زيد من الناس ممن أساء في قضية الفتاوى أو ما شابه ذلك رزق العلم ولم يرزق التوفيق. فهذا لا يسمى عالما، فلا يسمى عالما إلا من يعمل بعلمه على المنهج الرباني. ما أقول الفكري، ما في شيء اسمه فكر بالإسلام، في شيء اسمه منهج، في شيء اسمه أبواب وفصول ملئت بأنوار الوحي، حقيقة هي. فإذا اتقى الله عز وجل فيما هو عليه قيل له هذا القرآن الصامت وأنت القرآن الناطق، كما كان يقول عن نفسه سيدنا علي كرم الله وجهه. فإذا اتقيت الله حق التقوى في التقوى وتبرأت من تقواك كنت أنت الورع وكنت أنت صاحب الزهد. نعم، عذرا لهذه المقدمة بس مشان يكون في ربط ضروري أيها الإخوة. نعم، ما تعريف الزهد؟ للزهد تعريف كثيرة، سيأتي معنا تعريف لكن عبر مقامات أصحابها وأذواقهم، عبر مقامات أصحابها وأذواقهم. لكن في تعريف شامل ومن أحب أن يكتبه يقيده فلا مانع، وربما تجدون هذا التعريف قاعدة لكل ما سيأتي معنا منطلقا، يعني هو الإعراض بالقلب عن الدنيا، وهو رأس كل طاعة، لأنه ضد حب الدنيا، ولك أن تقول ضد حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة. كما أن حب الدنيا رأس كل خطيئة فالزهد رأس كل طاعة. طبعا هذا الحديث أخرجه البيهقي من مراسيل الحسن البصري، وقيل منسوب لسيدنا ونسب لسيدنا عيسى ونسب لسيدنا علي، أي نعم، لكن أشهر أنه من مراسيل الحسن رضي الله عنه الحسن البصري، والكلام صحيح 100%، لأن شواهده في الصحاح كثيرة. حب الدنيا رأسه كل خطيئة، ومشهور على ألسنة الناس. أنا مثل ما أقول دائما الفقير فيما مضى أنه من أخطر ما سنطالب به يوم القيامة محفوظاتنا عن ظهر قلب. يعني في عبارات العام والخاص حافظة، أي حب الدنيا رأس كل خطيئة ما حدا محافظة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما حدا محافظة، ما يقول لا أيوة، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ما حدا محافظة، كثير حتى في بعض الآيات كثير عام والخاص حافظة. لكن تنظر إلى قضية السلوك والطرائق التي عليها كثير ممن يحفظون مثل هذا، هم أبعد ما يكون عما ما يكونون عما يحفظون، والخوف أن تقام الحجة بهذا الأمر الخطير، نسأل الله العفو والعافية. نعم، والإعراض بالقلب، ما قال باليد، ما قال بالجوارح، وهو الذي أغنى وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنك أنت أغنيت وأنه هو أغنى وأقنى، وأم أنك أنت اغتنيت. لا لا لا، هو أغنى، هو اللي بيساوي العبد غني وبيساوي فقير. إذا كان الأمر أو مناط الأمر بالله عز وجل، فأنت مو وظيفتك أنه تشوف حالك بيجوز تجمع مال ولا ما بيجوز، إنما أن تقف على قاعدة الشريعة. يعني واحد قال أنا معي مال معناته أنا قائم على الحرام؟ لا، أنا ما معي مال قائم على الحلال كمان؟ لا. كم من فقير من العبيد على الحس، فقير على الحس، وكم من غني على الحس من العباد. هلا كثيرا ما تجد غنيا شاكرا أفضل بكثير من فقير صابر. غني الشاكر أهلك هذا المال الذي حسد غبطة بكلامي بشهادة الصادق المصدوق، لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه أو رجل أتاه الله، طبعا وردت بالرفع والجر، أتاه الله مالا فأنفقه في هلكته كما أشار صلى الله عليه وسلم بما معنى. فهذا الشاكر، شو الشكر؟ قال الفعل قبل القولي. الله عز وجل جعل من خصائص الأمة الحمد القولي، قبول الحمد القولي، لكن لا يرقيك ويعظفك عليه إلا إذا حمدته فعلا، يعني بالعمل. فبيجي المال، شروى سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني يقول بدعوة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: أيقنت أني لو رفعت حجرا وجدت تحته مالا، وجاء إلى المدينة ما عنده شيء. ولعل في سياق الكلام تأتي قصته إن شاء الله تعالى. طيب، هنا الكلام دقيق جدا، هو الإعراض بالقلب عن الدنيا. الغني شكر بإيش؟ قال الحمد لله، والله يا أنا الله بيحبني. أنا يقول قائلهم أنا الله بيحبني، طبعا أنا ما بخترع قصة، هكذا سمعتها من أحد المليئين، قل أنا الله بيحبني. قل ما الدليل؟ قال بدي سيارة نملة بعت لي. هي كناية، ما هيك النملة فيها كناية، فيها ضمير. إيه؟ بدي سيارة ما بعرف شو شبح بعت لي، بدي قصر مدري وين بعت لي. شوف الله شو بيحبني، هذا معيار؟ لا، هذا مو غني شاكر. أسأل الله أن يكون عملي دليل حب الله لي. ليش؟ والله الله أكرمني بالمال، عم حاول هيك، دعوا لي الله يقبلني منيح. لكن عدم الكلام أولى، إلا إذا كان يعني يعني على مبدأ إخفاء الصدقة أو إبرازها للقدوة، هذا كلام له محل وما بدي أدخل فيه. نعم، فقير الذي الغني أفضل من غني الشاكر، تسأله مثلا تقول له شو أحواله شو كذا، بقول لك ماشي الحال، لي قريبة ما بسأله شلونك، إذا بحكي معها ما بقول له شلونك، لأنه ما مرة قلت له شلونك وقالت الحمد لله أبدا. وأخشى من عباراتها وأخشى على قلبها من نقص إيمانها، ذروة رضاها ماشي الحال ماشي الحال، فلان معه نحن ما معنا، فلان عم يأكلوا أشكال ألوان ونحن ما عم نأكل. وعجيب بأمر كثير من الناس اليوم أنهم يظنون أنهم ما خلقوا إلا للأكل والطعام والشراب والسعادة الزائفة الواهمة، مع هذا في حدا محافظ: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل حافظ، إلا ليأكلون، إلا ليأكلوا، طبعا هنا ما بتدخل النون هنا، إلا ليأكلوا إلا لي، لأنه إلا ليعبدوني، وحذفت الياء للتخفيف. إيه؟ فما بقول لها شلونك. مرة سألتها شو أحلى هيك شغلة تعتبريها نبراس إليك، حذر شو قالت لي، فذكرت غنية قديمة، قال غنيتي الأساسية بحياتي صعبان علي أشوف غيري عاش متهني. الله أكبر، إلى هذا المستوى بلغ حسدك؟ فهذا ليس فقيرا فقط، مو صابر. يعني الصابر بيقول لك هلا في فقير بيعتبر حاله صابر بقول ايش؟ قال له موت يا عبدي، قال له غصب يا ربي، كمان هذا ليس بصابر. الصابر هو الذي ما بنقول كمان الراضي، الصابر هو الذي راى شده الفقر فسلم لربه وطلب ان يغنيه ويعطيه، لكن يعني صبر لقضاء الله. لكن الراضي الذي بلغ مبلغ صبر ايوب، أيوب منقول إحنا الصابر، لكن الصابر على أقل الإطلاقية، الصبر المطلق يعني الراضي. سيدنا أيوب صبر، لما كان قلبه عامرا بمنهج تقوى الله عز وجل ما استطاع الشيطان أن يعني يستولي على قلبه أو ما سلط على قلبه على الإطلاق. ذهب عنه ماله، ذهب عنه كل شيء، وبقي مع ربه على المستوى الراقي جدا جدا جدا، ما تغير. قد يقول قائل هذا نبي، لا، الأنبياء قدوة. ولولا أن الحق عز وجل جعل في داخلك الاستطاعة لما كلفك أن تقتدي بهم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول سيدهم صلى الله عليه وسلم. لا، قال ما تقرأ شيئا عن الأنبياء من توصيف معين في معترك هذا الحياة إلا ورأيته كاملا في الحبيب عليه الصلاة والسلام. فصورة الأنبياء المتكاملة في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والصابر الراضي، كيف أنت؟ الحمد لله على قولة الله، ما زال حيا، يمكن بده شكر، ما زال حيا. يبكي عليها الشيخ الدكتور، يبكي عليها، ما ذكرها مرة إلا وبكى. كيفك يا فلان؟ إلا بده شكر. رجل مقعد لا يتحرك، منه يمكن إلا الرأس، ما هي كيف بلغني بده شكر، حاسس حاله مقصر بشكر المولى سبحانه وتعالى، بده شكر. لذلك لما نقول أيوب الصابر ينبغي أن نتذكر معنى صبر أيوب وأن نستحضر هذا. الشيء واحد، السيدة رحمة زوجة على مستوى ما كرر إلا في أمهات المؤمنين، على رأسهم السيدة خديجة رضوان الله عليهن أجمعين. بعد ثم يقال في بعض الأثر الماضين، يقال أنه بعد 18 سنة طلبت من أيوب أن يطلب من الله العافية. أنت نبي مستجاب الدعوة، فعتب عليها وحلف يمينا أن لئن عافاه الله ليضربنها 100 صوت، وأبعدها عنه ورفض بعدها أن تخدمه بس لأنه آثلس آل. فقد يكون هذا تشدد، لا، إنما رؤية شهود وواقع أدب بين يدي الحق تبارك وتعالى. من أي ناحية؟ قال من جانب دقيق جدا. شلون؟ ما أحلى أن نأتي على حرف سيدنا أيوب كما ورد. قال إني لأستحي من ربي أن أسأله العافية قبل أن أمضي مدة بلائي كمدة رخائي، أو كما قال. قال كان في الرخاء 80 سنة، صار له 18 سنة، إيه ما صاروا هذول مثل هذول. طبعا قد يقول قائل هيك نعمل؟ لا، ما عمل لك هيك عميل، لكن يرضى بما يقسمه الله لك تكون أغنى الناس، وارضى بما قسمه الله لك تكون أغنى الناس. فموضوع الزهد يتعلق بالقلب، لذلك قال هو الإعراض بالقلب عن الدنيا. أنا أسألكم سؤالا، تحسن تقول عن شي صحابي ماله زاهد؟ ما بتحسن، كلهم عدول، كلهم ثقات في التقوى في كل المقامات رضي الله تعالى عنه. ما في نور النبوة تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم أحالت معادنهم إلى ذهب خالص. طيب كلهم كانوا ممحوا مصاري؟ لا، سيدنا أبو بكر كان مليء حتى وقد تصدق بكل ماله انطلق إلى السوق. فالمسألة مو مسألة أنه أنا لازم ما يكون معي مصاري مشان يقولوا عني زاهد. يعني قال في بعض الرقائق، كان رجل يتعبد في المسجد، فإمام الجامع يشوفه بكل صلاة بكل صلاة بكل صلاة، فبعد ما شافه بهالمدة شو سأله؟ قال له مين بينفق عليك؟ منين بتاكل بتشرب؟ قال له الله. قال له ايه ماشي الحال، ان شاء الله خير. تركه. بعد كم يوم رد سأله من ينفق عليك؟ نفس الجواب. بعد 3-4 مرات قام سأله، قال له يا أخي قل لي، لست كل ما بسألك بتقل لي الله، ما اختلفنا. يا لطيف إمام جامع أنت قدوة. لا والله اختلفنا. قال له من ينفق عليك؟ قال له لي أخ قريب ينفق علي ويفرغني للعبادة. قال الآن اطمأنن. قال له انتظر حتى أعيد كل صلواتي التي صليتها خلفك لشكك بالرزاق. لما قلت لك الله شككت، ولما قلت لك أخي أو قريبي اطمأننت؟ قال له طلع من العارفين الرجل، قال له انتظر حتى أعيد صلواتي التي صليتها خلفك. عندك شك بالرزاق أنت؟ يعني على خلاف قصة سيدنا عمر إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، هذاك قاعد ويعني متواكل، هذا غير ذاك. نعم، تبهتوا لقضية الزهد شو هي؟ أقبلت الدنيا، أهلكت أنت. شو مكتوب على المال؟ أنا بقول له دائما مكتوب شيء على المال، شو مكتوب؟ يا قاضي الحاجات. هلا منهج الحريصين والشحيحين أنه يصمدوا، بيقول لك خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، وخاصة حاطت يوم الأسود بين عيني، أنه اليوم الأسود بكرة بعد بكرة إمتى معي. وكثير من الناس بيتموا عم يكدسوا ويكدسوا ويكدسوا إلى أن يقتطع من مالهم ثمنا للقبر، مثل يقولوا ثمنا للخرجة تبعه. سبحان الله وبحمده، ما كان أغناك لو قدمت سراجك بين يديك، ما يقول لا. هذه قضية الزهد قضية دقيقة، لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذه النقطة. وهنالك قصة ذكرتها، يعني أرى من الحكمة عرضها الآن. يقول أحد الأحباب من أهل الطريق أرسل مريدا له إلى بلد معين، في هذا البلد له أخ، يعني له أخ طلب، يعني سواء كانوا وكل يدعو إلى الله عز وجل في مكانه. قال له إذا لقيت الشيخ الفلاني سلم لي عليه وسله الدعاء لي. فهذا شيخه له ترتيب يعني دروشي وكذا، صياد سمك بعيد على بيعيش على صيد السمك، يعني خدمتك بلقمتك بس، يعني زاهد. راح ذاك بده يلتزم بطلب الشيخ وكذا إلى آخره، يدور على الشيخ، لقى ساكن ببيت مرحرح واسع ومليء الرجل. أيوه، فات لقى عنده ما شاء الله يعني خدمة وترتيب وكذا. إذا عنده قال له يسلم عليك أخوك في الله فلان ويسألك الدعاء له. قال فتنهد وقال، رفع يديه إلى السماء وقال اللهم أخرج حب الدنيا من قلبه. هذا إنكار رهيب المريد. شوها ليكو شيخي عايش على السمكة والسمكتين وإنت ما شاء الله قصور وترتيب وكذا ومال، وأنه هو جل جلاله أغنى وأغنى. أشكلت عليه كتير، شو أطشو لحد شايف. رجع على البلد بده الشيخ يعرف شو قال هذاك. قال له اجتمعت فيه، قال له مش دعا لك بخير. قال لا 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 لا، بدك تقول لي شو دعا. يعرف مكانته ومقامه عند ربه، بدك تقول لي شو دعا. قال له دعا، قال له لا لا بدك تقول لي شو دعا. قال له سيدي دعا بدعوة يعني غريبة. قال ماذا قال؟ قال اللهم أخرج حب الدنيا من قلبه. فبكى الشيخ، قال والله لقد صدق، ما انطلقت إلى الصيد يوما إلا وقلبي متعلق بهل سأصطاد أم لا، اليوم في سمك ولا ما في، والله لقد صدق. يا ليت أن كثيرا من الناس حينما يقولون اللهم اجعلها، وتعد المصاري بالمحلات، اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وإذا ما يعني إذا قيل له هنالك مريض هنالك كذا، خليها مستورة يا ابن الحلال، ما فقعتنا كثير وعنا وعنا، وين هي في أيدينا؟ هي ضاعة للتصدير. كثيرا ما ينطق الإنسان بما يقيم الحجة عليه به، أعاذنا الله. نعم، لعلي أطلت عليكم بالمقدمة من هيك سافوني. الله، إذا نعيد التعريف للمرة الأخيرة. قال هو الإعراض بالقلب عن الدنيا، وهو رأس كل طاعة، لأنه ضد حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة. حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال أنه لها قصة عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة سرقوا مالا، أي نعم، فاختبأوا في كهف، فأرسلوا أحدهم ليأتي بالطعام، هو غايب، اتفقوا اثنين قالوا له خليها حصتين أحسن ما تكون حصة واحدة، فاتفقوا إذا أجا يقتلوا عشان ياخذوا الحصتين. فلما جاء قتلوا، هو جاي بالطريق قال والله خليها حصة واحدة أحسن ما تكون لثلاثة، حط سم بالطعام فمات الثلاثة. فمر من أمامهم سيدنا عيسى وقال حب الدنيا رأس كل خطيئة، ما حدا أخذ شيء. نعم. أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني قال أخبرنا أبو الحسن عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقري ببغداد قال حدثنا جعفر بن مجاشع قال حدثنا زيد بن إسماعيل. طبعا الألف جاءت في أول السطر، هي إذا كانت بين اسمين علمين، بس إذا أجت أول السطر تثبت الألف كما تعلمون، هي منسياتكم طبعا موضوع قواعد الإملاء. قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا الحكم بن هشام عن يحيى بن سعيد عن أبي فروة عن أبي خلاد. مثل ما قلنا لكم شامات أشكال، نحن آثرنا نذكر الأسماء لأنه بذكر الصالحين تتنزل الرحمات، يعني رجال السند، أي سند نذكر رجاله للاسترحام الحق عز وجل عبر من يحب جل جلاله. عن أبي فروة عن أبي خلاد وكانت له صحبة يعني من الصحابة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سلام على الحديث قال إذا رأيتم الرجل قد أوتي زهدا في الدنيا ومنطقا فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة. في بعض الآثار إذا رأيتم الرجل قليل الكلام كثير الصمت كذلك يلقن الحكمة. طبعا التعليلات النبوية رائعة جدا، طبعا هي قواعد وتعليلاتها كامنة تحت حرفها لأن الحرف نوراني فوسعة مدى لا حد لها لأنها نور النبوة. لذلك هنا رأيتم، إذا رأيتم الرجل قد أوتي زهدا في الدنيا ومنطقة، هذا زاهد في الدنيا ما نتعلق فيها نهائيا، واضح المنهج يعني واضح السلوك واضح أنه مزكى، قال فاقتربوا منه ليش يلقى الحكمة؟ قال هذا الرجل زاهد بالدنيا، يعني ما في صعبان عليه أشوف غيري عايش بتاني مثلا، زاهد في الدنيا، الذي يزهد في الدنيا على إيش يحسد الناس؟ ما في حسد، على إيش يحقدهم؟ يحقد عليهم، يحقد عليهم. إذا كان زهده في الدنيا كلها يعني وما فيها، إذن يعلم أن طريقة طويل والعقبة كؤود، فهو ينظر إلى المنتهى وأن إلى ربك المنتهى، هذا الهدف تبعه، فما عاد في حسد، ما عاد في حقد، ما عاد في تفكير إلا بما خلق من أجله، فبما يتكلم، بأي شيء ينطق، على أي شيء يدل. سبحان الله، نحن عنا ترتيب كتير كتير خطير. نحن للآن بدي أتكلم كطلاب علم، سامحوني مشان الله على صلاحتي، وربما أنا أكون واحد من هؤلاء الذين يقعون، وليش ربما كمان أنا واحد من هؤلاء الذين يقعون في هذا الإشكال. كثيرا ما ترتقي أرواحنا في المجالس، ما هي بالمجلس، لا لأن المتكلم فلان، عطوا بالكم، ها أنا ما أقصد، أعوذ بالله يا لطيف، لو أقصد هذا لكان شرك خفي يا لطيف، إنما كونه مجالس يد الله مع الجماعة، يعني نحن مجلس درس، مجلس ذكر، مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه الحبيب، مجلس اجتمع فيه الناس على طاعة من طاعة الله عز وجل، جميل، تتنزل الرحمة، يعني يداخل قلوب أهله السكينة، تغشيهم الرحمة، تنزل عليه تجليات، على أهله تجليات الحق سبحانه وتعالى، وتعمهم الملائكة بجموع هائلة، هذا عدا عن جمعية أهل الله سبحان الله. فبتحس أنت بارتقاء، تحس أن روحك شفت شفافية عجيبة، ويكاد المعنى أن يغلب الحس، تحس حالك لحد طير مسرور كتير. خرجت من هذه الدائرة و كما قال سيدنا حنظلة فعافسنا الأزواج والضياع فلسينا كثيرة، أو عافسنا إلى آخره، وشكل أمر سيدنا أبي بكر معروف القصة. طيب نحن يعني ليت أننا يعني نشكو على أنفسنا من أنفسنا كما شكى الصحابة، الصحابة كانوا في همة عالية وارتقاء مستمر، لكن مع هذا خافوا أن يسلبوا ما هم عليه. نعم. فشكوا الحنظلة إلى من هو فوقه في الرتبة والفهم، سيدنا الصديق، فأخذ بيده إلى المربي الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو تكونون بينكم كما تكونون معي لصافحتكم الملائكة على الفرش، رب نائم في فراشه أفضل عند الله من مجاهد في ساح الوغى. اي والله يا جماعة. اي نعم. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا قال ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. إيه؟ نحن دغري ترجمناها شو قلنا ساعة لك ساعة ربك، يعني امنا 12 ساعة غفلة، لا مو هيك المفهوم. يا ريت 12 ساعة لالله، كان 12 ساعة لالله سو 12 ساعة التانيات كمان لالله، لانه هاد بريد هاد. اذا صدقنا 12 ساعة جرود قديش عبدت ما بيطلعوا 3-4 ساعات. إيه؟ وجرود من دائرة العبادة أمر الغفلة، بتقول يا ربي سترك. فلذلك كلام النبي دقيق أيها الإخوة، وأرى أنني جاوزت الوقت، فنتمم إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.